الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن ما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنما هو إلى آخره. بعد أن تمم البحث أو بعد أن تمم البحث في الموارد المتقدمة، شرع في ذكر بعض الفروع التي يظهر حالها مما تقدم. حاصل هذا الفرع أن المشتري لو خسر شيئا لجهة فساد العقد من غير ناحية الفضولية، كما لو باع الفضولي الكتاب منشئا للبيع بالفارسية، وكنا نشترط العربية، أو كان الفضولي صغيرا وكنا نشترط في البائع البلوغ. فجاء المالك وغرم المشتري لسبب من الأسباب المتقدمة. في هذه الصورة لا يرجع المشتري على البائع، والسبب في ذلك أن الغرامة في الفرض المزبور لم تجئ من قبل الفضولية. ويشهد لذلك أن الصغير لو كان مالكا فإن المشتري سوف يغرم، فغرامة المشتري وخسارته ثابتة مع الفضولية ومع عدمها. ولم يكن التغريم من ناحية التغرير، بل من ناحية فساد المعاملة. ففي هذه الجهة ففي هذه الصورة لو رجع المالك على المشتري لا يرجع المشتري على البائع. هذا هو أحد الفروع التي تظهر مما تقدم. ليش ظهرت مما تقدم؟ باعتبار أننا جعلنا وجه رجوع المشتري هو التغرير، ومع الفساد لا يكون الوجه هو التغرير. لخسارة المشتري حينئذ على كلا تقديري، الفضولية والأصالة. واضح الكلام؟ هذا هو الفرع الأول الذي يذكره اليوم. يقول: ثم إن ما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه المشتري إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك. أما لو كان فاسدا من جهة أخرى غير جهة الفضولية، فلا رجوع على البائع لأن الغرامة لم تجئ من تغرير البائع في دعوى الملكية، وإنما جاءت من جهة فساد البيع. فلو فرضنا البائع صادقا في دعواه، يعني في دعوى أنه ماذا، أي دعوى، في دعوى أنه المالك، لم تزل الغرامة. غاية الأمر كون المغروم له على تقدير صدقه يغرم المشتري لمن؟ على تقدير كون البائع مالكا سوف يغرم المشتري في صورة تلف العين للبائع، وعلى تقدير كذبه سوف يغرم للمالك، فغرامة المشتري على كل تقدير ثابتة، والمالك على تقدير كذبه، فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقديري صدق البائع وكذبه. هذا الفرع الأول لليوم. الفرع الثاني في كل مورد عبارة عن استنتاج كلي نريد أن نذكره، في كل مورد حكمنا بأن المشتري إذا غرم يرجع في غرامته على البائع، كما في مثال القيمة الزائدة، ذكرتم المثال الذي اشترى بعشرة وكانت القيمة الواقعية 20، فقلنا بالعشرة الزائدة ماذا؟ يرجع على البائع. فلو أن المالك اختار الرجوع ابتداء على من؟ على البائع، هو مخير، له أن يرجع على المغرور وله أن يرجع على الغار. كان كل كلامنا السابق رجع على المغرور، فالمغرور يرجع على من غر، لا، هذا الآن ابتداء رجع على الغار. فالسؤال هنا هل يرجع البائع في هذه الخسارة على المشتري؟ واضح الكلام؟ ظهر جوابه مما تقدم، فإن بعدما حكمنا بأن المشتري بعد خسارته يرجع على البائع، فهذا يعني أن قرار الضمان على من؟ فهذا يعني أن قرار الضمان واستقراره على البائع، ومن كان قرار الضمان واستقراره عليه لا يرجع على أحد. واضح الكلام؟ لو قلنا البائع يرجع على المشتري لما كنا قد حكمنا سابقا أن المشتري يرجع على البائع. هذا فيما يرجع ماذا؟ المشتري فيه على البائع. فرع الثالث في الغرامة التي يغرمها المشتري ولا يحكم فيها برجوعه على البائع، كمساوي ثمن القيمة، كما لو باع الفضولي الكتاب بعشرة ثم تلف الكتاب بيد المشتري وكانت قيمته الواقعية عشرة، فغرم المشتري للمالك هذه القيمة الواقعية، فإن هذه الغرامة لا يرجع فيها المشتري على البائع. ملتفت جيدا؟ كان كلامنا في أي شيء يرجع في الزائد، أما هذه مساوية. فلو فرضنا أن المالك رجع على البائع باعتباره الغاصب، أن هذا المبيع صحيح تلف بيد المشتري، لكن كيف وصل إلى المشتري؟ وصل إلى المشتري عن طريق البائع، البائع غاصب، له أن يرجع على الغاصب. فرجع المالك على البائع وغرمه عشرة. فالسؤال هنا، هل يرجع البائع حينئذ على المشتري؟ إذن هذا الفرع في أي تحت أي عنوان؟ فيما لو رجع على البائع فيما لا يرجع فيه المشتري عليه، مثل المثال الذي مثل المثال الذي ذكرنا. واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يحكم بأن البائع له أن يرجع على المشتري، في موارد الذي كنا نتكلم عن رجوع المشتري على البائع كان لقاعدة ماذا؟ الغرور. طب هنا البائع يرجع على المشتري ليش؟ شو المشتري غره؟ واضح السؤال؟ إنما يرجع البائع على المشتري لأن التلف الذي هو سبب الضمان حصل في يد من؟ تلف حصل في يد من؟ في يد المشتري. واضح الكلام؟ هذا ما حكم به المصنف. هذا الكلام يعني حكم به أولا، هذا الكلام محل إشكال. حاصل الإشكال أن ضمان البائع والمشتري في هذا المثال في رتبة واحدة، في موارد رجوع المشتري على البائع كان لأجل ماذا؟ كان لأجل الغرور. أما الحكم برجوع البائع على المشتري فهو بلا وجه، إذ لا يصدق الغرور. نعم نفصل بين صورتين، الأولى صورة تلف الثمن في يد تلف المبيع في يد المشتري، والصورة الثانية إتلاف المشتري للمبيع. ما نسلم أن البائع يرجع فيه على المشتري هي الصورة، أي صورة؟ الثانية، صورة الإتلاف، لأن سبب اشتغال ذمة البائع بالضمان هو فعل المشتري. وتجري قاعدة من أتلف مال الغير. أما حديثنا عن أي صورة؟ عن صورة التلف. فلم يصدر فعل من المشتري يستوجب استقرار الضمان عليه، فلأي شيء نحكم برجوع البائع على المشتري؟ واضح الكلام؟ فهذا إشكال على ما أفتى به المصنف من رجوع البائع على المشتري. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع عليه، أي على البائع ابتداء، فلا يرجع البائع على المشتري إذا رجع عليه. أن كل ما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع على المشتري أولا، فلا يرجع البائع على المشتري إذا رجع على البائع أولا. صار واضح الضمائر؟ لأن المفروض قرار الضمان على البائع، هذا هو الفرع الثاني. فرع الثالث: وأما ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة، فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك، والوجه في ذلك حصول التلف في يده. فإن قلت هذا الإشكال: إن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية، أما البائع لكونه غاصبا، وأما المشتري فلأنه لم يتناول من المالك، واليد العادية هي سبب الضمان، وحصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه. نعم الإتلاف يفترق عن التلف. نعم لو أتلف العين بفعله رجع البائع عليه لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق، أي على البائع. واضح هذا الإشكال؟ المصنف في مقام تحقيق هذا الإشكال وأنه وارد أو مدفوع، يقول في البداية: نحتاج إلى تقديم مقدمة ترتبط بكيفية اشتغال الذمم. الذمة كيف تشتغل؟ عندما تتعاقب الأيدي على شيء واحد. شوف، عندما ما بيكون عدة أشخاص يضمنون، واضح تشتغل الذمة. أنا كتابك جيت مزقته، فذمتي تشتغل، حينئذ يصبح هذا الكتاب داخلا في عهدتي، فعلي أن آتي بالمثل أو بالقيمة. التفتنا، كلامنا في صورة تعاقب الأيدي. والوجه في الحاجة إلى هذا التمهيد
أن المفروض أن المضمون في تعاقب الأيدي هو شيء واحد، ما عندنا عدة أشياء، يعني ليست مثل في الأدبيات يقولون ركب القوم حميرهم، هذا يقتضي التوزيع، مقابلة الجمع بالجمع يقتضي التوزيع، يعني كل شخص ركب على حمار. لا، هنا عندنا ماذا؟ شيء واحد، عندنا حمار واحد والقوم كثر، التفتنا؟ شيء واحد لا يضمن إلا مرة واحدة، ماذا نفعل في تعاقب الأيدي؟ لذلك تحتاج إلى توجيه. الشيء الواحد لا يقبل إلا أن يستقر في ذمة واحدة. ومن جهة أخرى في قاعدة على اليد يراد من الموصول في قوله ما أخذت هو شيء واحد، فإذا كان الشيء الواحد إذا كان الشيء واحدا فكيف يكون مضمونا من الأيادي المتعددة المتعاقبة؟ واضح هذا الكلام؟ فلأجل ذلك نحتاج إلى بيان كيفية اشتغال الذمم في الأيادي المتعاقبة حتى يتضح أن الإشكال المتقدم وارد أو غير وارد. يقول: قلت: توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف وصيرورته في عهدة كل منهما، مع أن الشيء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا في ذمة واحدة، وأن الموصول في قوله عليه السلام على اليد ما أخذت شيء واحد كيف يكون على كل واحدة من الأيادي المتعددة. فيشرع في هذه الفقرة القادمة في بيان كيفية اشتغال الذمم. أجلنا يا إلى أن نرجع من السفر إن شاء الله. يوم كم في شهر رجب؟